يكون في الله عز وجل. الحزم الثالث من يريد العبث فقط، من يريد العبث يعني فعل يكمل الشغل، نعم، وعنده أفكار وعنده همور وغير بدل من أن يجد عهود في الفوز عليه وساوس، أصنع صور سواء كانت مثالا أو كانت مرسومة باليد، فهو عبث وإزالة الهموم والغم عن نفسه، لأن الإنسان إذا تحرك وعمل زال عنه هذا، إذ أن النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالأول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني؟ هو في مرتبة دون الأول والثاني، لكن لا شك أنه مضاف إلى خلق الله، لأنه لا يشترط في المشابهة في القصد. ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنقارة في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له هذا حرام. فإذا قال ما أخذت المشابهة قلنا إذا حفظ المشابهة فقد تحقق سواء أردت أم لم تريد، كما قال ذلك في كتاب الدينية رحمه الله، لأنه إذا تحققت المشابهة فلا حذف إلى إرادتها. فهذه ثلاثة أقسام أو ثلاثة إرادات في من قد يكون هناك إرادة أخرى مثل ما يفعل بعض المسلمين يصور لأجل تمهيد الطلبة أو كما يقولون لأجل الإباحة، وهذا أيضا محرم، هذا محرم ولا يباحث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خاتم. ما منتهى السنة في هذا الحديث؟ منتهى السنة هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السنة إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا بارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه. وإذا كان إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعا فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي، أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا لأنه تابع. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنى لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الله بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا قارئ، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للقارئ ولا للقارئ أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنود، وهذا يقرأه الجنود. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا بخلاف هذا. القرآن لا يصح غيره على رأي كثير من أهل العلم بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. فلهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعديل يعني متضمنا له. وقول ومن أظلم ممن، إذا قلنا إنه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يدخل فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آيات أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ ألا يكون في ذلك التناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله ومساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك إشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ إذا رأيت على الوجه الثاني أنها نسبة كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صلح شيء ممن ذهب يخلق خلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل: إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم، هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عملك، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق، فأراد يخلق محل من الأعراب إيش؟ نعم في غير المضارع، لكن ما محل من الأعراب؟ حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي. وقول يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت أفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب، أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر، نعم، وهذا تأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقول ممن يخلق كخلق في إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أن نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير، كما مر علينا فيما سبق أول، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ما مر عليكم هذا سابقا؟ نعم، في الخلق والملك والتدبير. إذا معنى ما مر عليكم؟ مرة؟ لا أظن مر في أول كتاب التوحيد. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر، نعم، وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاب وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك: صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورة الأولى إلى تكوينه بابه، فليس هذا بخلق في الحقيقة، لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق. على هذا وجه كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم، وذكرنا أن الله عثبت الملك لغيره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان بما يملكه خاصر بنوعه وشموله، أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط. إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندك، فليس موسى الإنسان شاملا. كذلك في نوعه، فإن موسى الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضي الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما يمكن، لو أراد أن يستعين بملكه على ما ترضاه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن. فالفرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا، أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقوم من ذهب يخلق كخلق، واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في الخلق والإبداع. ذهب يخلق كخلق الله، فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا يخلق كخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. اللام في قوله فليخلقوا لام الأمر والمراد به التحدي والتعديل، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي، فهذا من باب التحدي. فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار، هذا هو المعروف في لغة القرآن، لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف به الآن فهذا قد أبعد النجاة وأخطأ، وحمل كلام الله على غير مراد الله، لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب. وهل العرب تعرف الذرة التي تكون منها القنبلة الذرية؟ ما تعرفها أبدا، فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. الذرة من أصغر المخلوقات، ويضرب بها المثل في الظلة. وانظر إلى قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا ضرب مثل في الظلة، ولو أن الإنسان عمل أقل من الذرة يراه ولا لا؟ يراه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات ذات الروح. أو ليخلقوا حبة، أو هذه للتمييز وليست للشك من الراوي ولا للتخييل، ولكنها للتمييز. يعني انتقل من أن يتحدى من التحدي لخلق الحيوان للروح إلى التحدي بخلق الحبة التي هي أصل الشجرة مثلا أو الزرع. ثم انتقل: أو ليخلق شعيرة. هل المراد الشعيرة شجرة الشعير، ويكون الأول ذكر فيه التحدي بأصل هذه الشجرة اللي هي الحبة، الحبة إلى وضع في الأرض خرج ساق الشعير، أو أن المراد بالشعيرة الحبة من الشعير؟ ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص. العموم حبة تشمل أي حبة تكون، شعيرة، برة، ذرة، أي حبة تكون، أو تكون شكا من الراوي، الله أعلم. وأيا كان فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئا من الحيوانات حيث ذكر أفضل الحيوانات، أو يخلقوا شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أفضل من الذرة. المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يراضوا بخلق الله ويصنعوا خلق الله إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يجب علينا نستمع، لأن اللي وجهنا هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون ويرون أنهم يملكون من النفع والضر ما استوجب أن يدعوه من دون الله. هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم. ولهذا ما قال لو اجتمعوا عليه، لأنهم هم يريدون أن يحاربوا الذباب، لكن يريدون أن يصنعوا أو يخلقوا ذبابا ويعدون له الردة، ولو اجتمعوا له. زد على ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب. سيكون الذباب غالبا لهم ولا لا؟ غالبا لهم، يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب. ومعبود لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب هل يستحق العبادة؟ نعم أبدا ما يستحق العبادة، لكن العقوبة والعياذ بالله فيها. ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب والمطلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ ها؟ كلاهما بكل قال بعض العلماء، والصواب انه يحمل الجميع. المهم انه لا احد يستطيع ان يخلق مثل خلق الله، ولا احد يستطيع ان يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى ابدا. لو اراد الانسان ان يحول الانسان الى قرد يستطيع؟ ما يستطيع. فان قلت انهم الان صنعوا انسانا آليا، صنعوا انسانا آليا، نقول اذا استطاعوا فلنفخوا فيه الروح. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. الله اذا خرجت ما يستطيعون يردونها، فكيف يوجدون الأرواح لهذا؟ فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع، نعم، إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا، فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا، ايش نقول؟ نقول اغرس الرز هذا، اغرسه في الارض، وش ينبت؟ عظامه ولا ايش؟ نعم ما ينبت شيئا. لكن الرز الذي خلقه الله كثيرا ينبت ولا لا؟ ينبت. وهذا والله اعلم هو السر في قوله فليخلقوا حبه، قال وليخلقوا شعيره، لأن الحبة هي التي إذا غرست في الأرض خلقها الله عز وجل. إن الله خالق الحب والنوى، لكن غزهم هذا لو يجيبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لسقي الحرب ما نبتت، فهي كالصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليست هي حبة الشعير ولا الحبة التي تحد الله بها الخلق. يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور، ولا لا؟ تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهه، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجف أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصد أن يضاهي بخلق الله، قصد عبث، وإلا لصبيه الذي قام يصيح نعم يصنع له شيئا من هذا ليهدئه به، هل يدخل الحديث؟ نعم يدخل الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباس يخص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حار، أردت مؤمن فريد. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحصل التشبه، فالمضاهاة لا يشترط فيها القصد. طيب إيش هذا النوع من الصور؟ حرام، سواء قصد بذلك مضاهاة خلق الله أم لم يقصد. طيب إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام ما ذكر في هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها وجه، صورة بالتنويم والتخطيط، مثل أن يرسم بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده المشكل للصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق كخلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث الممرقة حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى ممرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا واضح لأن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيد. وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب إن صحت الرواية هذه الاستثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل بصيره من الأشجار والحجر. القسم الثالث أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل، وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنقبض هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحديث. وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إنها صورة، وإذا كانت صورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا، يعني لأنه أحدث صورة، ولما حرك الآلة وتطلقت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته، فإن هذا هو التصوير، لأنه حرك الآلة ولو تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة، فيكون داخلا في العموم. ونحن متفقون على أن هذه صورة، لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير. فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم، بل هي داخلة في كونها من أظلم الظلم، وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي. ومنهم من قال إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا. وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابا ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول؟ من الكاتب الأول، بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص علمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد. وهذا أقرب، لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر، هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا بما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأن ليس من هذه الصورة، ما أحد ينكر من هذه الصورة. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التاجرية والرخصة والزوار وما أشبه، فهذا يكون مباح. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تأخذ من صورة فورية بدون أي عمل من لا تحديد ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة، واحد شاهد سيارة مرسيدس وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات أعجبه، فجأة ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لما عشان لا روح فيه، لأن الأصل صنع الأصل هذا جاء، فصورة الأصل من باب أول. طيب القصور، واحد دخل قصة ووجد فيه أعجبه ما فيه فصوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدم وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يصنعه الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن يكمل البحث بعد ذلك. نام ونوع غير نام، فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. والنوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، نعم لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وبأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو لا شك أنها تنمو، وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواز. ولننظر في الحديث الذي معنا يؤيد من؟ هل يؤيد قول الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله، أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، والثاني قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وصراحب الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى صحيح، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيظهر في الحديث التابع، أن قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كل بأن ينفخ فيه الروح، يدل على أن المراد الحيوان. وسيأتي في المناقشة، لأن المسألة منه هينة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا، نعم، وسيأتي شرح في المناقشة فيما بعد.
و...
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ثلاثة اليوم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يراهبون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى، والناس للعموم، وقول عذابا تخص الناس، يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا. وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما رأيكم اسم اسم بمعنى من مبين النفع، ينصب تمييزا. أشد النفع عذابا، والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنه يسمون النار والعياذ بالله، يقوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بمنح عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يقعد فينا، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل. نعم لرب العالمين. وهو أشد مبتدا، والذين يظاهرون خبرهم، الذين يظاهرون خبره، ومعنى يظاهرون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه المظاهرات جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التنوين وصف للخلق، التنوين والتخصيص باليد وصف للخلق. وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التنوين الذي يكون ليش وقفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم او كما تعلمون جميعا يدل على ان المعذبين يعذبون، وانهم اشد الناس عذابا، وان الحكمه من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل. وليست الحكمه كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فلا في شيء آخر، لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله. أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى وإن لم يصنع صورة، نعم لو أتى بخشبة ووضعها وقال هذا اعبدوه دخل في سيرة الوعيد، يعني كأنه أعان على الإثم والعدوان، لكن هذه العلة المضاهاة بخلق الله. وقول يراهبون، هل الفعل مشعر بالنية أو نقول إن المراهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المراهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد بالمراهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أراهب أنا أريد أن أصور هذا للذكرى الذي أذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع الذكر. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال أنا ما قصدت التشبه نقول له ولكن حصل التشبه، فالحكم المقوم بعلة لا يشرب في القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاعاة بخلق الله عز وجل، ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وأن لا يقنع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته لقوله الذين يظاهرون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع لإباده خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته، فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الحديث. إشكال وهو قوله أشد الناس عذاب، أشد مع أن هؤلاء المفروضين فيهم أشد منهم ذنبا، مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت عدودة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تفسير منه إن من أشد الناس، نعم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، جاء في رفض من إن من أشد الناس عذابا. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركون، بل غيرهم يحب يشاركون ويشاركون في الأشدية، كما بقوله تعالى أسروا على فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما هذا يقال فيه كما قلنا بالعلمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون، فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة في الأشدية وفي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر. نعم، لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد، حتى لو قلنا لأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، فلقد قال لهم العون أنا ربكم الأعلى، والمصورون فيه منازعة للربوبية حيث راحوا بحق الله عز وجل. ولكننا نقول ولو كان التقرير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا يكون فرق بين المنازعة منازعة العون كذا كمنازعة المصور. ولهذا فيه رأي آخر ثالث وجه ثالث، يقولون إن هذه أشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون أشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا من الذين يظاهرون بخلق الله. فمثل من ظاهر بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو جاحمه فيما هو من اختصاصه
فإنه لا يكون خلق. فقول من نابع الله تعالى في الوحيد. وعلى هذا تكون عشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائلا وأنا ما أعرف رسول خارجه إن هذا من باب الوحيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تذكير النفوس منه وإبعادها عنه. وقيل لهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذاب يوم القيامة أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يراهبون بخلق الله. نعم.
هؤلاء الذين صنعوا الكبيرة اشتركوا معهم في الشدية والعذاب كيف يتصرفون هنا يعني يشترون الجنة.
نعم.
سيكون هنا صرف الحمد.
نعم.
يعني
صرفوا في دوام.
نعم. صرفوا في دوام.
لا في شدة.
نعم. ولكن شدة تكون
حتى الشدة يعني ما تكون واحدة في الأمور. الإنسان ما تظن أن نفس العالم. حكمة الله عز وجل تابع أن يكون هذا الظلم عظيم من آل فرعون يساويه هذا الظلم من الكون. نعم. من أشد فهم إشارة كل أشد من أشد لأنك نقول من أفضلهم إشارة الأفضل يكون عام ولكن عين الإبادة. ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مطور في النار كل نعم هذه لفظ العموم وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم. نعم لأن واضحة الكلية فيها واضحة جدا وأصلها مأخوذة من التكليف وهو ما يفيد بالشيء ومنه الكلالة في الميراث في الحواشي لأنها في بيت الإنسان. وقول كل مصور في النار مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار. ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. يجعل نعم يجعل. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم. أولا ولهما والحديث المسلم وليس البخاري. ثانيا يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسا يجعل يدعو له نفسا وإنما قال نفسا وإنما قال يدعو ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال الشراح الحديث يجعل أي الله وحذفه للعلم به يدعو له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا يدل على تخصيص العموم الاول وهو قوله كل مصور في النار وقوله نفسا يعذب بها كبير التعريف ما جاء في الحديث الذي بعده وهو انه مكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنفسه. وهذا تعريف يعني يضرب ويعاقب حتى مصيره. يمكن ولا يمكن؟ ما يمكن ابدا ان ينفخ فيه الروح. كما ان من تحلم بعلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين. يمكن عقد ولا يمكن؟ شعيرتين ما يمكن يعقد الشيء حب الشعير يعني يعقدها ما أحبه هو خليه وقت المهم هذا المراد العليم في أمر لا يمكن أن يكون نعم الأداء العليم ولهما مرفوعا منصوب رفوعا لا 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 لا
لا لا
لا
لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا البخاري لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا رجل رجل عن مبيع نعم ممكن يعجب أن يكون قابل للحياة من قابل للحياة هذا شنو قلت سيد الآن قلت بشيء أو كل مرغب ويوم في النار في الغربية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المطورين يقومون في النار المطورين يقومون في النار ولكن هذه الكريمة هل هي على سبيل الخروج أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منه أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكريمة كريمة الخروج لأنهم يرون أن فاعل كبيرة مخلد في النار لكن قولهم باطل وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون أنه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها وأما على رأي المرجئة فيقولون إن المراد بكل مخور الكافر لأن المؤمن عندهم لا يدخلنا قبل مهما عمل من المعاصي والكبائر نعم لا يدخلنا ولهذا مثل المرجئة قال لكثير من الناس في عصرنا اليوم نعم لكنها زي نشيء هو ليس بالدليل لأنه يقدر أن يكون قد على الوعي وعلى هذا نقول إن القول الوحيد في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل مطول في النار بين أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة إذا صور في يوم عشر مرات نعم يجعله في النار عشر صور مباشرة في الأرض وقوله كل صورة صورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة فلو طول الإنسان أربع صور مع نصفها واحدة أربع صور يكلف أن ينفق بكل واحد إذا كان معدل ما يطول في اليوم عشر كم في الشهر 300 وكان في السنة 3600 3600 في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفق فيها هو يعني يعذب بها في النار يعذب فيها في النار طيب وراه الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصورة ولكن الحديث الثاني أداء على عدله يدل على أن له منشأ فلهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ كلف بمعنى أنفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ لأنه مكلف بأمر لا يتمكن منه من فائدة من تفريغ الأمر لا يتمكن منه الفائدة هي الزيادة في تعريفه فيكون لماذا يعذب الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب يجب أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له، إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة كالمجد الأن يسمعون صورا بالتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء قد صوروها بالعلاج لشدة إتقانهم. هؤلاء لا شك أنهم يتقون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدأوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت في معصية الله صارت في معصية محيطة حفظ النجاة. وقالوا كلف أن ينفق في الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل. إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه، وإذا فقط الله عز وجل معه من الملائكة هذا كثير.
نعم نعم. في كل الفاظ لا الأربع أفعال اللفظ أنه بعدد صوره ولو كانت صورة واحدة، لأن هذه بالحقيقة صورة واحدة، هذه صورة واحدة لكن التفريق من مرة. طيب هل يعد مرة واحدة لأن الصورة واحدة؟ لا، لكل صور هذا صور لكن هي لم الأولى. فأنا فهو قال صور صور الجمال وصور صور الجمال وصور صور الجمال، فهو عائد إلى الثالث هذا هو الظاهر. يعني معناه مثلا إذا كان إذا صور صور الجمال عشر مرات هي صورة صحيحة وصور واحد، لكن التصوير متعدد، اللفظ مكتمل إن المعنى بكل صورة مصورها يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير، وهذا هو الأمر. نعم نعم. لا من فعله هو، أما مثال هذا فقد يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباشر هو على ما صوره. اي لا 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 والمسلم من الزهيات رضي الله عنه عن الزهيات وهو من التابعين قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الارسال بامر مهم كالدعوه الى الله وما اشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا، فالبعث بمعنى الإرسال بأمر مهم. وقول على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعث، فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، ويحتمل أن تكون على ظاهرها يعني على للفعل، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، فتكون مشى على الطريق أي مشى عليه، وهذا هو الأولى. لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيش؟ أولى باللفظ. فإذا كان اللفظ مستملا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب حمله على ذلك الظاهر. قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الى اليمن كما هو معروف، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه في حجه الوداع. قال الا خدع، الا خدع هذه أن المصدرية، وبعد هلاء النافية، وخدع منصوب بأن المصدرية، وهي بدل من قوله على ما بعثني، يعني بدل مما، هي بدل مما، وهي بدل بعض من كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه أبي طالب في أكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه ألا تدع صورة إلا رمتها. صورة عام، لأنه نكرة في سياق ليش في سياق النفي، وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. نعم، ها، او من اللي عندنا الان نفي هل لا تدع، ولهذا نسبة تدع وان تكذب. طيب، وقوله صورة يشمل، قلنا انه عام فيشمل كل صورة، ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور اهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله، حيث قال إن الشجر المثمر يحرم أن يصور. وقوله إلا طمسها، كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة بأن يرى عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة، وإن كانت منقورة فمنع أن يحفر نقرة على وجهها حتى لا تتبين معالمه، وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمه، وإذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال الجسم. كما في الحديث الصحيح في حديث جبريل قال الرسول عليه الصلاة والسلام نور في رأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجر. فالمهم أن الطمس متعدد الآن، ملون ومنقور ونابي وتمثال، وكل واحد منها له طمس يخصه. وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصورة تعبد من دون الله أو غير ذلك، حتى التي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن يكون سهل. نعم، لا نمهنا يأمره أن لا يدع، يأمره أن لا يدع صورة إلا بنفسه، يأمرك أن لا تشرك كذا وكذا، فلا هذه نافية، لأن علامة الناهية أجل، وأنا منصوبة بأن النفي على يدع، على كلمة يدع، وهي تفسير لقوله ما بعثني، يعني أنا أبحثك على هذا، على نفي تركك قوة إلا قمت. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويت، ولا قبرا مشرفا، مشرفا أي عاليا، إلا سويته أي سويته بما حوله من القبور. ويحتمل أن يكون مراد التسوية هنا الإصلاح، كما في قوله تعالى الذي خلق تسوى، أي تسوى خلقه على أحسن ما يكون، والمعنى متقاربان أو متلازمان، لكن المعنى الأخير أحسن، لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى إلى التسوية، يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة. أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرفا على غيره فإنه يسوى بغيره، والإشراف له عدة وجوه. أولا أن يكون مشرفا لكبر الحصى التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس نشوف الآن كل أخوات القصيم لا مهم رصيم القبول لا القبول مهم رصيم نصائل بالله. طيب ونعم لا إلا حائل نصائب وأغنى إضافة الرياض نصائب نعم وأخوان شاهد شاهد مش هذا إذا مش نقول فيها لو نجمعها الشهود أو الشواهد الشواهد. طيب هي أقرب شيء أنها النصائب للباء لأنها موصوفة، أو الأعلام لأنها علم القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتكئين عليها المساجد والسرج. وهل من الإشراف أن يضع عليها سراج؟ نعم هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين بالنور، لأن يضع على نصائبها ألوان مزخرفة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره عالم على غيره تميزا على غيره فإنه يجب أن يسوى بغيره، وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب القبور أدى ذلك إلى ما لا يسمى من الشرك والغلو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق مثل الشرك فإن الشارع يسد هذا السد. وجه المناسبة لذكر القدر المشرف مع الصورة أن كل منهما قد اتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال الصالحين فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. كذلك هذه القبور المشرفة قد جزال وغلو فيها حتى تجعل أوثانا كحلة من دون الله. وقد أضال الشارح رحمه الله في هذا الباب أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم
الذي تعدى عهد التحكم المتبادلة في التعامل البشري وفي كل تعامل بيننا. فالثقة الحق يعزلها الوفاء بأمانة وشرف في تعامل أخلاقي.
قوله معنى البحث الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام، ولا نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام. نعم ولا هو روح، ما هو مخلوق الله وهو نامي ولا روح له، ما هو مخلوق الله وهو غير نامي، ما هو من فعل المخلوقين كذا. طب أربعة دعنا هذا بعدين مجسم وملون. طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح، ما تقول في حكمه؟ إيه ما يجوز، لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟ نعم، وهذا حرام ومن كبائر الذنوب. ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور؟ أشد الناس هذا هذا واحد لا 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 عقوبة. نعم رجل طيب هذا يصنيف. نعم طيب ثلاثة. نعم بس هذه عقوبة ولا بين حال واسطة؟ ايه ايه الظلم ظلمات من المخيار. طيب ماذا كمانا؟ اين هو؟ أنه في النار، ها؟ كل المصور في النار. طيب إذا على الثالث بس المال ما ذكره وهو اللعن، اللعن كما في حديث أبي حيفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين. هذه العقوبات إذا شفت واحدة منها تكفي في الحذر منه والزواج عنه. طيب تصوير ها؟ طيب هذا إذا صور ها؟ ما فيه روح. إذا صور شيئا من خلق الله يمنو ولا روح فيه.
قال مجاهد أنه داخل في المخلوق. وقال الجمهور أنه ليس
أهل. طيب حسن نعم ما حجة مجاهد عبد الرحمن؟ نعم لكن ما في شيء قد يكون قريبا من النص؟ لا نعم نعم هذه واضح ما فيها فليخلو حبه او ليخلو شعيره. نعم ما هو دليل الجمهور يا داود؟ نعم
كل من فرائض منها هذا أحدكم عليه وليس له. طيب في كل يوم مجاهد لا بدايه في الموت وهو لا تقول لا تعرف ما تقول لا تعرف قالوا ايه وايه هل أشكال ما في حياة؟ هل أشكال ما في حياة؟ في حياة من لا؟ أي ما في روح صح؟ نعم. نعم. وهذه لا روح فيها. طيب. نعم. نعم حتى يكون كانت شيء نعم طيب ذكرنا أن من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه فكيف نرد على مجاهد رحمه الله ليس في روح وغير التحدي غير باب الوقت طيب ومن هذا الحديث أيضا في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامة عبد الله فكان طيب هل يستطيع من ذلك شيء هناك ما استثناء لكن بناء على خلاف ذلك وأظن ذكرنا طيب إذا قوى الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمو فما الحكم يجمك عبد الله صور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو يعني يجوز ولا لا يجوز يجوز فوق وسط القمر واحد على السطور صور فوق القمر وحط له خطوط كأنها أشعة وشوف يجوز ولا لا أجوز وبعدين أعلم يجوز ولا ما يجوز يجوز شو في خلاف حتى لما لما ينمو استثناء الجواب صح هذا جائز نتفق عليه طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي واحد صور سيارة لابنه شو هذا الرجال إيه؟ لكن من مدير ثبت منه جائز لأنه آخر صنعة شيء صح لأنه إذا جاز أن يخضر أن يسمع الأصل أخضر من ذلك أول نعم نعم اي وفيه فيه يعني رقبه و عدان عدان وحش كذلك ايش سمع في هذا؟
ما يجوز يعني صور
الرسول أنكر في قصة الخميصة، كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة، وقالت إن هذه من خيول سليمان. فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربعة؟ هل تقول يا عبد الله؟
لا،
بس البطن فقط. يمكن وضع بطنه وارده. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم، ولا لا؟ يا وشوية وشوية حتى البطن المربع هذا اللي في السيارة قد يكون محمل عليه أحمال، نعم، وهذا تشفى السيارة. فإنها ما دام رفن الجمل موجود فلا يزال. في حديث الصورة رأس، بمعنى أنه إذا أزيل زالت الصورة. نعم، لا نحيدها. كتاب اسمه عجائب المخلوقات، يصورون والعياذ بالله حتى الملائكة، صورين جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. طيب يكفي إذا رقب الرقبة كفى، إذا رقب صحيح، إيه الرأس والوجه هو اللي يمثل الصورة تماما. إذا قطعناه من تمثال وبكت الرقبة ما في معنى، الرأس يكون مستقل واحد. لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا، أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مباح؟ هذا هو مرجع من هذا الوقت وين نقول لك في الرأس. والله الحديث إن إذا فصل هذا عن هذا أن لا حرج، لأن ما سمى هذا عادم ولا هذا، يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة. هنا بناء هذا الله فيها انتقاب في مثل الرأس. أما الجسم بالرأس فوق الشجرة، نعم. لكن هناك يعني واقعية يجب أن نبحثها. الآن ما تبدو بمثل ما قد أخ في صور موجودة في المناديل، موجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف، لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يهتمون بالصور ولا بدأت أهمية عنها. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا بما يمكن الامتناع عنه ترك، حتى لو بما يمكن كالغلب وشبهه الورع ترك بلا شك، ولأن فيما لا شبهة فيه غير العمد، وما دام مغنيا عن هذا الأمر فالنجاة. وأما الشيء الذي لا يمكن الامتناع عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه في مشقة، فالظاهر أن هذا يتبع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة، وما جعل عليكم بالدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير كما قال أهل العلم. والبعد عنها أولى، البعد عنها أولى، كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى. لكن هذه مشكلة مشقة على الناس، يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء نقول هذا حرام والملائكة لا تدخل بيوتكم، نعم، وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنوا هذا الصور ولا هي عندهم ذات أهمية إطلاقا، والتحرز منها مشقة عظيمة، هذا يقطع رفع الحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور، دراهم فيها صور، وما يوجد أيضا في الحفائر حفائر النقود وفي رخص السيارات وأظن في الشهادات إلا أظن الجامعية ما يكون أحد يأخذها، ها؟ الجامعية أظن ما أحد يأخذها، لكن الشهادات الغيرة شغل ابتدائي وما أشبه يحطون فيها صورة. فهذه المسائل تحرم منها قط، وتأثيم الناس بوجودها في بيوتهم أيضا صعب، لأن الإنسان يشعر بأنه عاصي لله في هذه الحالة، عاصي لله فيحرق نفسه من القلق والاضطراب، شيء قد يحسن الإنسان على نفسه لو أحسن نفسه التحريم. يقال أن أما الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه، وأما الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة الله عز وجل ما جعل علينا في ديننا من حرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا.
الحديث عن الرياض
نعم من المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعرف لو مثلا جاءت مجلة فيها مثلا 5 صور تجي يوميا يجي يدعى في طمسها أو تنزيقها مثلا، هذا نوع مشقة. لا بس تتبعها قد يكون مرة يمكن أنها مشقة دقائق ولا داعي لها مشقة، ثم هي غير مقصودة في الحقيقة بالنسبة إلى أنها ما شرعت للذكوة ولا تقصد شيء إطلاقا. لأن قد يكون كلمة صورة، الصورة المقصودة التي اتخذت لذلك في احتمال قوي لهذا، لا سيما في أوقاتهم، أوقاتهم ما تجد صورة الرسول والصحابة، ما تجد صورة إلا مقصودة لذلك في الغالب، لكن عندنا الآن هي المقصودة أبدا. حتى الإنسان يكتب المجلات هذه ما هو يروح يقصد، أما نعم المجلات اللي فيها تفصل الصور مثل العياذ بالله المجلات الخليعة اللي يصرونها أولئك الخلق. أول الأولى التغريض الشديد ثم فوريه، من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، ومن الوعيد الآخر. الثاني التشديد التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. نعم واضح، فإن الذي يذهب يخلق كخلق الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل، كما أن الذي يغاد الله تعالى في شرعه قد أتى على أدب مع الله. الثالثة التنبيه